الفصل العاشر، في كيف ندرب نروض ذواتنا كي يكون لها هدف واحد مطلق، إلا وهو إرضاء الله في الأمور الخارجية والداخلية. بالإضافة إلى ترويض نفسك كي يتعلم، عليك أيضاً أن تضبط إرادتك كي لا تجنح نحو رغباتك الذاتية، إنما ينبغي أن تقودها كي تكون مماثلة تماماً لإرادة الله. ضع في ذهنك جيداً أنه لا يكفي أن ترغب وتنشد إرضاء الله على الدوام وفي كل شيء، إنما أيضاً أن يكون الله هو الذي يحركها لغرض واحد هو إرضاؤه بقلب طاهر نقي. ولكي نروض ذواتنا على الثبات أمام هذا الهدف، ينبغي أن نتحمل جهاداً أعظم ضد طبيعتنا أكثر من أي شيء ذكر. فطبيعتنا اعتادت أن ترضي ذاتها وتطلب راحتها وملذتها في كل شؤونها، حتى في الأعمال الروحانية والصالحة، فهي تتغذى بها على نحو شهواني في الخفاء كما لو كانت طعاماً تقتات به. وهذا يحدث عندما نرى فرصة لعمل روحاني منتصب أمامنا، فنرغب للحال في أن ننجزه على عجل وباندفاع، لكن ليس كأناس تحركهم إرادة الله وهدفهم الوحيد إرضاؤه، إنما من أجل التعزية والفرح المتولدين فينا عندما نرغب ونسعى إلى ما يريده الله منا. وهذا المرض هو الأكثر مكراً واحتجاباً، لأن الأسمى والأكثر روحانية هو طبيعة الشيء الذي نرغب به، وهذا هو السبب. كما أسلفت أننا لا نرغب مشيئة الله فقط، إنما ينبغي أن تكون رغبتنا هذه على النحو الذي يشاء هو ومتى يشاء هو وللسبب والمقاصد التي يريدها هو. والرسول يعلمنا أيضاً أن نختبر ما هي مشيئته. الله ليس من حيث صلاحها فقط، بل أيضاً من جهة ما إذا كانت مقبولة لديه وكاملة من كل الجهات، فيقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد نوسكم، فتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الإصحاح 12، الآية 2. وهذا يؤول بنا إلى خلاصة مفادها، أنه حتى ولو كنا نرغب في الله نفسه ونطلبه، فرغبتنا هذه يمكن أن تنطوي على خطأ ونقص، وربما يمتزج برغبتنا شيء من العجب بالذات والمجد الفارغ، فنحن عرضة للاهتمام بشأننا الخاص أكثر من اهتمامنا بمجد الله وإرادته، فنعمل حباً بذواتنا لا بالرغم. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان منها لمجده، فهو يريدنا أن نحبه وحده وأن نرغب به وحده وأن نعمل له فقط. لذا يا أخي، إذا كنت ترغب في أن تحمي نفسك من المعوقات الكامنة في طريق الكمال، وإذا كنت ترغب في ترسيخ نفسك على هذا الموقف فترغب وتعمل بما يرضي الله، فاطلب أولاً إرضاءه وتمجيده والعمل له فقط، فهو يريد أن يكون البداية والنهاية في كل أعمالنا وأفكارنا، واسلك على النحو التالي: عندما ينتصب أمامك عمل مرضي لله أو صالح في ذاته، لا تنزع إليه توا ولا تطلبه إلا بعد أن ترفع نفسك نحو الله كي تتبين إذا كانت رغبة مرضية له ويريدك أن تنجزها. وعندما تعد أفكارك على هذا النحو وترى أن ميلك هو من مشيئته، عندها ارغب بالعمل ونفذه. وبنفس الطريقة، عندما تريد أن تبتعد عما هو غير منسجم مع إرادة الله، فلا يكن ابتعادك فوريا، بل ثبت عين نفسك في مشيئة الله أولا، وتأكد أنها إرادة الله تدعوك للابتعاد إرضاء له لله. إن انخداع الذات في طبيعتنا دقيق جدا، وقلة من الناس تميزه، فهو يبلغ مقربه خفية، بينما ظاهره يبدو متفقا مع إرضاء الله، وفي الواقع ليس هو هكذا. وكثيرا ما يحدث أننا في الواقع نريد أو لا نريد أمرا لمنفعتنا الذاتية، لشعبنا، إلا أننا نتوهم أننا نطلبه لإرضاء الله وحسب. إن الوسيلة الوحيدة لتجنب خداع كهذا هي نقاوة القلب، وقوام ذلك هو نبذ آدم العتيق ولبس الجديد. هذه هي الغاية من كل الحرب غير المنظورة. وإذا رمت معرفة كيفية تحقيق ذلك، فاسمع: عندما تبدأ عمل شيء، ينبغي قدر المستطاع أن تحرر نفسك من كل الرغبات الذاتية، فلا ترغب في فعل هذا وتحاشي ذاك، حتى تدرك أن ما يخصك عليهما هو وعيك لمشيئة الله. إذا كنت لا تدرك بقوة توجيه الله لك في كل شؤونك، سواء الخارجية أو الأكثر أهمية أو الداخلية المتعلقة بنفسك، فاقنع بجعل هذا الإدراك ممكنا. بكلام آخر، روّد نفسك بإخلاص على إرضاء الله دون سواه. وقد يكون فينا الشعور الحقيقي بأن الله يحركنا إلى العمل، إما عن طريق ومضات الهيئة أو استنارة داخلية تنكشف بها إرادة الله لقلوب نقية في تأمل، أو عبر إلهام إلهي داخلي، أو بواسطة كلمة داخلية، أو من خلال أعمال تحققها النعمة الإلهية الفاعلة في القلب النقي. على سبيل المثال، الدفء المحيي والفرح الذي لا ينطق به، ارتكاض الروح، التحرك نحو الرقة والحنو، مع عبرات من صميم القلب ومحبة لله ومشاعر أخرى محببة له، وكلها لا تنتج وفق مشيئتنا الذاتية، بل تكون من الله، لا من عملنا بل من خضوعنا. وهذه المشاعر يمكنها أن تكون تأكيدا على أن ما نعمله مرضي الله، لكن يتوجب علينا بادئ ذي بدء أن نرفع إلى الله أنقى وأحر صلاة، متوسلين إليه بإلحاح مرة مرتين ومرات كثيرة أن ينير ظلمتنا ويعلمنا. صلي 3 مرات، هذا ما يقوله العظيمان برسانوفيوس ويوحنا. وبعد ذلك اعمل حسب ميل قلبك. علاوة على ذلك، لا تنسى أن كل القرارات التي تشكلت فيك نتيجة للحركات الروحية الداخلية التي ذكرت، ينبغي أن تمحص بمشورة وقضاء أهل الخبرة. أما بالنسبة للنشاطات التي يتطلب إنجازها وقتاً أكثر أو أقل، أو التي تدوم، فينبغي أن نوطد في قلوبنا عزماً ثابتاً على ممارستها إرضاءً لله، ليس في البداية وحسب، بل علينا أن نحاسب أنفسنا بين الفينة والأخرى، فنمجده حتى النهاية. أما إذا أخفقت في هذا، فأنت في خطر الوقوع في عشق الذات الطبيعي فينا، والذي ينزع إلى إرضاء نفسه أكثر من إرضاء الله. وكثيراً ما ينجح بفعل الوقت في تحويلنا عن الاستعداد الأصلي للخير، وفي تحويل أهدافنا الخيرة ونوايانا. لهذا كتب القديس غريغوريوس السينائي يقول: حذاري من نوايا إرادتك، وانتبه إلى أي سبيل تنزع، هل إلى الله أم إلى نفعك الذاتي وفائدتك. كونك تقيم في السكينة وتتلو المزامير وترفع الصلاة أو تعمل الأعمال الصالحة الأخرى، لئلا تنهب دون عملك. لذا فإن لم يراقب الإنسان نفسه جيدا، فقد يبدأ نشاطا ما بغية إرضاء الرب، لكنه سرعان ما يدخل إليه شيئا فشيئا هما ذاتيا يجد فيه إشباعا لرغباته، فتصبح إرادة الله فيه أمرا منسيا بالكلية. ومع هذا يبقى مشدودا إلى لذة العمل، ولو أن الله نفسه منعه من هذا العمل، سواء عبر المرض أو التجارب من بشر أو شياطين، أو عبر طرق أخرى، فإنه يمتلئ حنقا فيلوم هذا أو ذاك لتدخله في أمور يحبها هو، وكثيرا ما يتذمر ضد الله نفسه. وفي هذا علامة أكيدة أن نية قلبه لم تكن من الله، إنما برزت من جذر فاسد منتن متصل بعشق الذات. إن من يسعى للقيام بهذا أو ذاك من الأعمال بنقاوة ووعي لإرادة الله ورغبة في إرضائه، فإنه لا يؤثر عملاً على آخر، حتى ولو كان الواحد عظيماً رفيعاً والآخر بسيطاً محتقراً، بل تكون نيته متساوية نحو الأمرين معاً، كونهما مقبولين لدى الله. فسواء عمل شيئاً رفيعاً وعظيماً أو بسيطاً ومحتقراً، فإنه يظل في الأمرين قنوعاً وهادئاً، فنصب عيني نية واحدة وغاية واحدة هي إرضاء الله على الدوام في الحياة أو في الموت، حسب قول الرسول. رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الإصحاح الخامس، الآية التاسعة. لذا راقب نفسك يا عزيزي، اجمع ذاتك، وجاهد بما أوتيت من قوة كي توجه أعمالك شطر هذا الهدف الوحيد. وإن حرضتك دوافعك الداخلية كي تتحاشى عذاب جهنم أو كي ترث السماء، هنا أيضاً وجه نشاطك داخلياً شطر الهدف الأسمى ذاته، وذلك كي ترضي الله بالطاعة لمشيئته. فمشيئة الله هي أن تذهب إلى السماء، لا أن تلقى في جهنم. لا أحد يمكنه أن يدرك بالكلية عظمة قوة حياتنا الروحية، وأعني إرضاء الله، لأن نشاطا بسيطا وغير مهم إذا تم إنجازه بهدف إرضاء الله وتمجيده، من شأنه أن يصبح في عيني الله أكثر قيمة من أعمال عظيمة ومجيدة تقام بدون هذا الهدف. الله يسر كثيرا عندما يراك تعطي متسولا قطعة نقدية صغيرة بهدف إرضاء سموه الإلهي أكثر من تجردك من ممتلكاتك كلها لهدف آخر، حتى ولو كان طمعا في اقتبال البركات السماوية، رغم أن هذه البركات صالحة ومرغوبة. إن هذا العمل الداخلي الذي ينبغي أن تمارسه في كل ما تقوم به، وأعني توجيه أفكارك ومشاعرك وأعمالك نحو إرضاء الله، سيبدو صعبا في البداية، لكنه سرعان ما يصبح سهلا وخفيفا إن أنت مارسته بانتظام وتجهد روحي. ثانياً، إن احتفظت بالحنين إلى الله ملتهباً، فتتنهد بحنين قوي من القلب من أجل الخير المطلق الجدير بالطلب، وطلبه لذاته، وخدمته ومحبته فوق كل الأشياء. وبمقدار بحثنا عن هذا الخير المطلق في الله داخل عمق وعينا، وبمقدار ما يغوص هذا البحث في مشاعر القلب، تكون أعمال وأفعال إرادتنا حارة كما ذكرت، وهكذا نستطيع أن نكون بسرعة ويسر العادة للقيام بأي شيء من خلال محبة السيد، مدفوعين برغبة قوية إلى إرضائه، طالما أنه الأجدى من كل ما نحب.